أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة 22. قال السيد الماتين: في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة والإبرة للخياطة مثلا على الموجر أو المستأجر قولان، والأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق، وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضا، لأن اللازم على الموجر ليس إلا العمل. قلنا أن هذه المسألة فيها أقوال عديدة، أقوال ثلاثة: قول بأنه يكون هذه الخصوصيات على الموجر لأنها واجبة عليه بالوجوب الغيري، وقول بأنها على المستأجر لا على الموجر لأن الإجارة ليس إلا تمليك للأعمال والمنافع للأعيان، وقول لزوم التعيين ولو بإطلاق وانصراف ونحو ذلك، بحيث مع عدم التعيين تبطل الإجارة. وقد تقدم الاستدلال على كل واحدة من هذه الأقوال، وانتهينا إلى نقطة بالتفصيل، وهو التفصيل بين ما يكون وإذا كان متعلق الإجارة العمل بحيثية صدوره من الأجير، وبين العمل بنتيجته الخارجية. فعلى الأول، إن كان العمل الذي تعلقت الإجارة به، المنفعة التي تعلقت الإجارة بها، العمل بما هو عمل فقط من حيث الصدور لا النتيجة، إذن فلا يجب على الأجير تحمل أي شيء من مقدمات تحقق العمل في الخارج ووقوعه، سواء المقدمات التي تبقى آثارها في العين كالخيط مثلا في الخياطة، أو الصبغ في التلوين والصباغة، أم لا. كل ذلك يكون كالمداد الذي يستخدم، الأمور التي تستخدم في العمل بنحو الاستخدام من دون أن يبقى شيء من تلك الأعيان، بل تستخدم منافعها في إيجاد العمل، تلك المنافع أيضا لا تكون على الأجير، لأن الأجير ليس في عهدته إلا إصدار العمل من ناحيته. فإذا توقف الإصدار على مجموعة من الأمور، بعضها تبقى أعيان تبقى كالخيط وكاللون والصبغ ونحو ذلك، وبعضها لا تبقى كالأدوات التي لابد منها ومن استخدامها في إيجاد العمل في الخارج، كل تلك الأمور سوف تكون على المستأجر لا على الأجير، لأن ما على الأجير إنما هو العمل بحيثية إصداره فقط. نعم، ما يكون مقدمة لقدرة الأجير على إصدار العمل كتعلم العمل، نفقات التعلم ونحو ذلك من الأمور، هذه الأمور تكون على الأجير لا على المستأجر. فلو آجر نفسه على أن يقوم بعمل هذا العمل تعلمه له قدرته عليه توقف على بعض المقدمات كالتعليم والتعلم التي قد يحتاج إلى بذل مال في سبيله، تكون واجبة عليه لأنه من دون هذا لا يكون متمكنا وقادرا على العمل. والمفروض أن العمل بعهدته وعليه بمقتضى الإجارة. وأما ما يكون راجعا لتحقق نتيجة العمل في الخارج من غير حيثية صدوره من العامل، بل من حيثية وقوعه على الموضوع أو في الخارج، تحققه في الخارج، تلك حينئذ تكون خارجة عن عهدة الأجير، بخلاف ما إذا كان العمل الذي جعل على ذمة الأجير وعلى عهدة الأجير نتيجة العمل في الخارج لا فقط حيثية الصدور. أن يجعل الثوب مصبوغا، أن يجعل الثوب مخيطا، إذا كان هكذا فحينئذ لا إشكال أن المقدمات التي تكون في هذا العمل حتى ما يكون خارجا عن ناحية الصدور بل مرتبطا بالناحية الوقوع تكون حينئذ واجبة على الأجير، لأنه تدخل في ذمته باعتبار كونه مقدمة لتحقيق ما العمل من حيث وقوعه ونتيجته في الخارج. والمفروض أن العمل من حيث وقوعه أيضا في ذمة الأجير، فلا بد لا محالة أن يحقق تلك الخصوصية. وحينئذ ما يكون من قبيل استخدام الأدوات والآلات كالقلم والآلات البناية ونحو ذلك، أجرتها ومنافع وقيمتها تكون على الأجير، لأن هذه كلها مقدمات لتحقيق ذلك الشيء، وهو وقوع المخيطية على الثوب أو وقوع الصبغ في الدار مثلا فتكون عليه. وكذلك ما تكون من الأعيان التي تبقى آثارها على الموضوع والتي تعتبر عرفا من قبيل تكون مندكة عرفا وغير لا تلحظ كأشياء كأعيان وأموال مستقلة، وإنما تعتبر بحسب النظر العرفي هيئة أو عرضا من أعراض هذا الشيء، لا أنه تعتبر منفعة بحيال من قبيل الخيوط التي يخيط بها مثلا. لا فرق بين أجرة الإبرة التي يستعملها أو الآلة التي يستعملها في البناء وبين ما يكون من هذا القبيل، من قبيل الخيط مثلا أو اللون الذي يبقى في هذا الشيء المصبوغ، كل هذا سوف يكون على الأجير أيضا إذا كان متعلق الإجارة. النتيجة من حيث وقوعها، العمل بما هي نتيجة واقعة على الثوب أو على مثلا الدار في صبغ الدار ونحو ذلك، أو الحبر في الكتابة في كتابة شيء أو رسم لوحة من اللوحات، كل هذا سوف يكون داخلا في عهدة الأجير حينئذ. وأما إذا كانت هذه الأعيان التي الآثار التي تبقى لا تعتبر عرفا مندكا بل تعتبر أعيان معتدا بها، فهذا له مثال في هذا اليوم، كما لو آجره على أن يصنع له الدار، وإيجاره على صنع الدار بنحو المقاولات التي تجري اليوم في البناء بحيث يكون تمام الخصوصيات حتى الجص والآجر والإسمنت والحديد والخشب، هذه كلها بذمة المقاول لا بذمة المالك في الدار المستأجر. في هذه المقاولات التي تكون بهذا النحو بحيث هو يريد النتيجة كاملة عينا ومنفعة، حتى تلك الأعيان التي تتحقق يريدها، أو من قبيل ما يتحقق اليوم في مورد ما في أصحاب الصنايع، وقد يسميه بعض الفقه الوضعي يسمى بالاستصناع، أن يذهب شخص إلى النجار ويقول له اصنع لي، يستأجر النجار في أن يصنع له كذا عدد من الأبواب، هذا النجار هنا أجير بلحاظ صنع الباب، لكن ما هو متعلق هذا العقد في هذا الاتفاق الذي يقع خارجا ليس خصوص عمل النجارة، بل العمل وتمام المواد والآلات أشياء الأعيان التي يكون تحصيل الباب متوقفا عليها، حصول الباب في الخارج متوقفا عليها، فكأنه يطلب منه العمل والعين معا، الأعيان والعمل، يطلب منه النتيجة أن تكون أخشابا على هيئة مصنوعة على هيئة الباب مثلا، فيطلب منه أن يجعل أبوابا لداره، هذا الذي يسمى اليوم بعقد الاستصناع، الذي فيه أمر أو عقد بأن يصنع له شيئان. الصنع من حيث هو عمل إيجار، لكن من حيث أن المتعلق بهذه الإيجار ليس خصوص العمل من حيث صدوره، بل تحقق النتيجة التي في النتيجة توجد أعيان أيضا، وهو نفس الخشب أو الحديد الذي به يتحقق أيضا الباب. ليس الباب متحققا بالعمل فقط، يتحقق بالمادة والعمل والصنع. المادة أيضا هنا يجعله في عهدة من؟ في عهدة الأجير، يجعل مادة الصنع ومادة العمل ما عليه العمل أيضا على المقاول وعلى الطرف، على الأجير، على الصانع الذي أمره بالصنع وحاول أن يستأجر عمله. هذا النحو من المعاملات أيضا رائجة فعلا، بل لعلها كانت رائجة سابقا. هنا هل يمكن أن يكون هذا أيضا من باب الإجارة؟ بأن نقول أن هنا أيضا تكون الإجارة على تحقيق هذه النتيجة الخارجية. هنا ما يكون متعلق الإجارة هو أن يحقق له هذه النتيجة، ليس فقط حيثية صدور العمل مطلوبان، بل يكون المطلوب من هذا تارة المادة تكون مملوكة للإنسان، كما لو كان له خشب في البيت أو حديد، فيأتي بالحداد أو بالنجار ويقول له اصنع لي من هذا الخشب بابا. هنا لا إشكال أنه سوف يكون هذا إجارة على العمل، والمادة ليست على الأجير، هذا أجير في أن يصنع له من هذا الخشب، يصنع له سريرا أو يصنع له بابا أو يصنع له أي شيء آخر. هنا إجارة على العمل، والمادة لا تكون بعهدة الأجير. أما في المورد المذكور الأول تكون المادة أيضا عن الأجير، يطلب من الأجير النتيجة كاملة، مادة وعملا وهيئة، التي نقصد بالهيئة هنا تلك الهيئة التي تتحقق بالعمل. هذا النحو من العقود، هل يمكن أن نجعلها من الإجارة؟ بأن نقول هنا أيضا واقعه يرجع إلى نحو من الإجارة. يقاتل الأم هنا الإجارة على أن يحقق له هذه النتيجة من حيث كلتا الناحيتين، العمل والهيئة والمادة التي تحتاجها تلك الهيئة وتتوقف عليها تحقق تلك الهيئة في الخارج. فالتمام ما يكون من الخصوصيات حتى الأعيان التي سوف تبقى وتملك من قبل المستأجر للمستأجر، كل ذلك يكون داخلا في الإجارة. فيكون هذا العقد نوعا من الإجارة، ويكون تحقيق المادة بحسب الحقيقة من باب المقدمة أيضا لتحقيق تلك النتيجة في الخارج. المادة لذلك الشيء المصنوع، مادته التي هي عين من الأعيان، هذا مما يتوقف عليه تحقيق تلك النتيجة، العمل بما هي نتيجة متحققة في الخارج، والمستأجر قد ملك على الأجير تحقيق تلك النتيجة الخارجية، فلا بد له أن يحقق مقدماته أيضا، من جملة مقدمات إعداد المادة. ويكون حينئذ هنا تكون هذه إجارة. وقد ذكرنا في بحث سابق لعله في بدايات بحث الإجارة أن هذا العقد الذي يسمى بالاستصناع وهذا النحو من المقاولات، وقع بحث بين الفقهاء في أنه إجارة أو بيع بنحو البيع الكلي، ليس إجارة أصلا. يقول يبيع له دارا بالخصوصيات المعينة، لكن بنحو الكلي يحققه بعد ذلك في الخارج، هذا في المقاولة على البناء. أو يبيع دار له سريرا أو بابا أو أي شيء من هذا القبيل بنحو كلي، فيرجع إلى البيع للكلي. غاية الأمر المواصفات والخصوصيات تعين من قبل، فيكون ذلك الأجير بحسب الحقيقة بائعا والمستأجر مشتريا، هذا أيضا احتمال آخر تقدم هنا. كما احتمل أن يكون هذا مرجعه إلى عقدين من العقود المركبة، يكون إيجارا، يكون توكيلا في الشراء له مثلا، يشتري المادة له ثم هو أجير عنه أن يجعله بابان سريران ونحو ذلك، فيشتري الخشب له ولو بالوكالة ثم يصنعه له بابان أو سريران أو نحو ذلك، هذا أيضا احتمال آخر. فهنا يقال بناء على هذا التحليل يمكن جعل هذا من عقد الإجارة، وأن تكون إجارة لا بيعا للكلي ولا مركبة من البيع أو التوكيل في الشراء له الماد شراء المادة له ثم صنعه بنحو الإجارة، بل هو إجارة ابتداء على النتيجة، يريد منه النتيجة الخارجية، حينما يحقق له النتيجة فيكون حينئذ المادة أيضا من جملة المقدمات التي يتوقف عليها تحقيق تلك النتيجة، كالخيط في تحقيق الخياطة، وكاللون في تحقيق الصبغ، وكالحبر في تحقيق الكتابة، كيف أن تلك الأمور تعتبر من مقدمات ما هو متعلق الإجارة، كذلك هنا تعتبر هذه المادة من مقدمات تحقيق ما هو متعلق الإجارة وهو النتيجة الخارجية، فيكون عقد الاستصناع من الإجارة، كما لعله ظاهر الفقه الوضعي حيث يجعلون الاستصناع من تبعات عقود الإجارة والإيجار، بحسب الذوق العرفي الوضعي جعلوا الاستصناع عقود الاستصناع من عقود الإجارات، إلا أن هنا إشكالا حينئذ قد يخطر في البال، وهو أنه في ذاك الإشكال الذي أشير في المتن أيضا إليه، وهو أن الإجارة من العقود التي لا تكون إلا ناقلة للمنافع، بينما هنا الإجارة نقلة العين، فإنها الخشب الموجود في السرير أو الحديد الموجود في الباب أو البناء الموجود الآجر والجص أدوات البناء الموجودة في بناء الشقة أو بناء البيت والعمارة، هذه أعيان خارجية معتد بها واضحة، ليست أيضا مندكة، ليست من الأمور التي تعتبر بمثابة الأمور المضمحلة أو التي لا مالية لها لا عينية لها، لا ليس من قبيل خيط الخياطة التي تعتبر مندكة في هيئة المخيطية التي تتحقق في الثوب، وبهذه الأموال والأعيان وأموال في الخارج عينية، والأموال العينية كيف انتقلت إلى ملك المستأجر بالإجارة، مع أن الإجارة ليس لتمليك الأعيان بل هو لتمليك المنفعة أو العمل، العمل كمنفعة أيضا، فهنا هذا التمليك يحتاج إلى عقد مملك، بأي شيء امتلك يحتاج إلى سبب مملك، كيف امتلك المستأجر هنا هذه الأعيان التي لم تكن ملكا له بل كانت ملكا للمجير، لماذا انتقلت ملكية هذه الأعيان من المجر إلى المستأجر في عقود الاستصناع إذا كانت قد انتقلت بعقد الإجارة، فالإجارة لا توجب نقل العين بل توجب نقل المنافع، هذا أصبح بيعا وليست إجارة، هذا تمليك للعين إذن أصبح بيعا، فنرجع إلى بيع الكلي، يكون بابه باب بيع الكلي لا محالة. أما إذا أريد بالإجارة معناها الحقيقي وهو تمليك المنفعة، فهذا العين لا يمكن أن يكون مصداقا لذلك لكي تنتقل ملكيته بعقد الإجارة، هذا هو الإشكال. وإن ومع من دون سبب لا وجه للتملك، فإن أي شيء يملكه أي إنسان لم يكن مالكا لا يحتاج إلى سبب، إما سبب عقدي أو سبب قهري من الأسباب القهرية كالإرث مثلا ونحو ذلك، هنا لا سبب قهري لا محالة تعين في السبب العقدي، فنحتاج إلى عقد، نحتاج إلى بيع ونحو ذلك، معاوضة ومبادلة لكي يتحقق هذا الانتقال. إلا أن هذا الإشكال يمكن أن يدعى في قباله أنه دعوة إذا قبلت، التي تقدمت عن بعض، تقدم هذه الدعوة ادعاؤها عن بعض الأعلام أو ادعاء المشابه لها عن بعض الأعلام، وهو أن يقال أن العرف في مثل هذه الموارد يرى أن تلك النتيجة الخارجية التي تتحقق والتي كان هي متعلق الإجارة يعتبر الأعيان التي تحقق وتدخل في تحقيق تلك النتيجة، تلك الأعيان يراها كأنها نماء لذلك العمل ونتيجة لذلك العمل. حينما يملك عليه العمل بهذا النحو لا بحيثية صدوره بل بنتيجته في الخارج، فما يتحقق في الخارج كأنه هو محصول هذا العمل. أليس ملك عليه العمل بالإجارة؟ محصول هذا العمل ونماؤه وامتداده هو هذه النتيجة التي تحققت في الخارج. حينئذ لو قبلنا تلك النقطة التي تقدمت من أن من ملك الأصل ملك النماء، من ملك العمل ملك نتيجة العمل، قلنا أن هناك ارتكاز وقاعدة عقلائية عرفية ممضاة من قبل الشارع أيضا، من ملك عمل شخص ملك نتيجة عمله. هذا الذي في بحث الحيازة استند إليه القائلون بأن من يملك من يستأجر شخصا لعمل الحيازة مالكيته للعمل، عمل الحيازة يستلزم مالكية المال المحال. والذي قلنا هناك لو قبلنا هذه الكبرى في صغراها بحثون، لأن المال المحاز ليس مصنوعا من قبل الحائز وإنما تملكه من قبل الحائز، أخذه من قبل الحائز بالحيازة لا إيجاده. أما هنا قد يقال أن تلك المناقشة الصغروية أيضا لا ترد، لأنه هنا من يكون هذا النجار أو الحداد الذي يصنع السرير ويصنع الباب نحو ذلك، هذه الباب المصنوعة نتيجة عمله مادة وهيئة، يرى عرفا الباب كأنه شيء آخر شيء ثالث مركب من تلك المقدمات، المادة والخشب ونحو ذلك هذه من مقدمات حصول السرير، لا أنه نفس السرير، السرير شيء آخر نتيجة ثالثة تلك من مقدماته. فكأن هذا السرير مادة وهيئة من نتاج عمل وصنع هذا الأجير هذا النجار أو ذاك الحداد، فيكون بحسب الحقيقة هذا الشيء المصنوع في الخارج في النظر العرفي ينظر إليه ويلحظ هذا المصنوع كأنه نتيجة ذاك العمل ومتولد من ذلك العمل. من ملك العمل ملك نتاجه ونماؤه، فقانون ملكية تبعية ملكية النماء والنتيجة للأصل، هذا القانون لو ادعي انطباقه هنا عرفان عرفيته حينئذ يقال هذا بابه باب الإجارة على هذه النتيجة هذا العمل، ثم حينما يتحقق لأنه كان مالكا لذاك العمل يملك نتيجته الخارجية، يملك نماءه ويملك امتداده ونتيجته تبعا لملكه للعمل. وقانون التبعية من أسمن الأسباب القوانين المقبولة عرفا وعقلائيا في التملك، فيملك العمل بالعقد ويملك المادة باعتبار أنه جزء من النتيجة الخارجية لذاك العمل التابعة في الملكية لملكية العمل بقانون التبعية. إذن فلا يلزم من هذه الناحية محظورون. هذه النقطة إذا قبلنا عرفيتها حينئذ لا وجه لإرجاع هذا العقد إلى البيع أو إرجاعه إلى العقد المركب من بيع وإجارة إيجار، بل يكون بعقد إيجار بحسب الحق، يكون عقد إيجار. وأتذكر في مطالعة قديمة سابقة حينما تعرضنا لهذه المسألة كما قلت في بداية الإجارة أن في مجلة الأحكام العدلية أيضا جعل الاستصناع من فروع الإجارة، حينئذ يكون الفقه السني أيضا فقه الإسلامي العام أيضا بحسب ارتكازه قد جعل عقد الاستصناع من تطبيقات الإجارة، فيكون الاستصناع عقد إيجار محضا لا بيع للكلي ولا تلفيق بين البيع والإجارة، بل يكون عقد إيجار ويكون تملك المستأجر للمادة العينية الموجودة في النتيجة بملاك التبعية، لأنه يملك العمل ومن ملك العمل يملك نتاج العمل، وتلك الخصوصيات التي عينية التي تكون في المادة المصنوعة في الباب المصنوع أو السرير المصنوع أو نحو ذلك تلك تكون بالتبع مملوكة للمستأجر نتيجة ملكه لأصله. وسببه وسبب تحققه وهو عمل هذا الصانع، فيكون عقد الاستصناع من عقود الإجارة لا محالة. ولعل هذا مطابق مع الذوق العرفي والارتكاز العرفي، فيندفع هذا الإشكال أيضا. بهذا عرف الإشكال في كلمات الفقهاء الشارحين لهذه المسألة، من أن النقاط الأشياء العينية التي تبقى في الموضوع كلها يكون على المستأجر لا على الأجير. هذه الكلية التي ذكرها غير تامة. قد عرفت أنه لو كانت الإجارة فقط متعلقها هو العمل من حيثية صدوره فقط على عهدة الأجير، فحتى الآلات التي تستخدم ومنافعها لا تكون عليه، مالية تلك المنافع تكون على المستأجر لا خصوص ما يبقى. وإذا كانت الذي في عهدة الأجير العمل بحسب وقوعه وصدوره، صدوره ووقوعه بحسب نتيجته في الخارج، فحينئذ حتى الآثار العينية المندكة بل حتى غير المندكة كما في عقود الاستصناع يمكن جعلها حينئذ على ذمة الأجير لا على ذمة المستأجر، لهذه البيانات التي لهذا البيان الذي تقدم. فالتفصيلات المذكورة في كلمات المحققين والأعلام في هذه المسألة بهذا يتضح الإشكال فيها. المسألة الثالثة والعشرين، الثالثة والعشرون. قال السيد الماتن: يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلا بعقد واحد، كأن يقول بعتك داري وآجرتك حماري بكذا، وحينئذ يوزع العوض بينهما بالنسبة ويلحق كل منهما حكمه. فلو قال آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس. وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه للزوم الربا. ولو قال آجرتك هذا الدار وصالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلا، فإن قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال حال البيع، وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا. في هذه المسألة يتعرض إلى ما تعرض إليه الفقهاء في إمكان الجمع بين العقدين في عقد واحد، بحيث يكون بيعا مثلا وإجارا، صلحا وإجارة، بإنشاء واحد وبعقد واحد. وقد تعرض لذلك في الشرائع وفي أماكن في الكتب الفقهية الأخرى، لكن لا في بحث الإجارة، تعرض له في بحث البيع. هنا المصنف تعرض له في بحث الإجارة. والبحث في هذه المسألة يقع في جهات عديدة. الجهة الأولى في أصل صحة مثل هذه المعاملة المركبة من بيع وإيجار مثلا أو صلح وإيجار وعدم صحتها، هذه الجهة الأولى التي نبحث في هذه الجهة الأولى. أيضا لابد أن نقسم البحث في فرعين، فإنه تارة يكون الجمع بين الإجارة والبيع جمعا في الإبراز والإنشاء فقط، مع كون المبيع معينا والثمن معينا والمنفعة المملكة إجارة معينة والأجرة المجعولة في قبالها معينة، وإنما فقط جمع بينهما في الإنشاء بحيث أبرز وأنشأ العقدين بإنشاء واحد. طارة يكون الأمر هكذا، كما إذا قال بعتك كما يقول بعتك آجرتك داري بعتك داري أو أجرتك حماري بكذا مقدار مع تعيينه أن هذا كذا مقدار ولو قبل العقد، نصفه مثلا في قبار الدار ونصفه في قبار الحمار، بحيث تكون الأجرة مشخصة والثمن أيضا في قبال المبيع مشخصان، وإنما جمع في مقام الإنشاء بدل أن يقول بعتك هذا بكذا مقدار أو أجرتك ذاك بكذا مقدار، يجمعهما في الإنشاء بإنشاء واحد، مع كون المنشأ منشآن مستقلان أحدهما عن الآخر، لا ربط لأحدهما بالآخر. هذا نحو هذا النحو. ليس هنا مشكلة تقتضي عدم الصحة، لأنه قد كل شرائط الصحة في البيع والإجارة هنا متحققة، لأن هنا بحسب الحقيقة الذي يتحقق بهذا الإنشاء عقدان في الخارج مستقلان أحدهما عن الآخر. بيع الدار بخمسة دنانير وإيجار الحمار أيضا بخمسة دنانير. قالت الآن في مقام الإبراز أبرزهما بجملة واحدة وإنشاء واحد، وهذا بيع وإجارة عملان عقدان مستقلان. لا يشترط في دليل صحة الإجارة والعقود والبيوع أن يكون إنشاء كل عقد مستقلا عن إنشاء الآخر، لا وجه للبطلان هنا لتوهم البطلان، إلا أن المنشئ قد جمع العاقد قد جمع بين العقدين بإنشاء واحد، والجمع بين العقدين بإنشاء واحد لا محذور فيه بعد أن كان شرائط الإنشاء تامة في كل منهما. لا لم يؤخذ في دليل أن يكون الإنشاء مستقلا، إنشاء العقد ليس معه إنشاء آخر في ضمن هذا الإنشاء وبنفس هذا الإنشاء، هذا لم يرد قال التقييد في دليل. فعمومات الصحة تكون مقتضية للصحة لا محالة في المقام. حتى ما ورد فيه عنوان البيع أو عنوان الإجارة فإن هذه أيضا تنطبق في المقام، فإن هذا بيع وأيضا إجارة، فإن الذي أنشئ بهذا الإنشاء بيع والذي أنشئ بنفس هذا الإنشاء إجارة أيضا بلحاظ العين الأخرى بلحاظ المنفعة. إذن لا وجه للبطلان من هذه الناحية، كما لا وجه للتوهم البطلان من ناحية الغرر والجهالة ونحو ذلك، لأن المفروض أن هذه الغرر والجهالة أيضا لا موضوع لها هنا. إذا افترضنا أن ما هو في قبال المبيع معين فما هو في قبال المنفعة والإجارة أجرة المنفعة أيضا معينة، إذن فلا جهالة ولا غرر ولا خطر. فمثل هذا الفار لا ينبغي توهم البطلان لأي وجه من الوجوه، وهذا لابد أن يكون خارجا عن موضوع هذه المسألة، كما قلنا ما ذكره الفقهاء وتوقف بعضهم في صحته وعدم صحته ليس هذا الفرع قطعا وجزما. الفرع الثاني الذي فيه البحث وهو ما إذا جمع بين المنفعة وبين المبيع، بين العين وبين المنفعة، وجعلهما لإنشاء واحد تمليكا للعين بلحاظ تلك العين وتمليكا للمنفعة بلحاظ المنفعة، مثلا بيع الدار مع منفعة الحمار، ملك المنفعة والمبيع والعين معا في قبال ثمن واحد من دون تعيين في ضمن العقد أو قبل العقد والعقد مبني عليه، لما هو الثمن مقدار الثمن ومقدار الأجرة، بل يجعل ذاك ثمن الواحد بإزائهما معا، كما إذا قال بعتك داري أو آجرتك داري وهذا الدينار بعشرة دنانير، جعل عشرة دنانير في قبال مجموع الأمرين من تمليك العين وتمليك وهو الدينار وتمليك المنفعة وهو منفعة الدار مثلا مدة شهرين أو سنتين. هنا حين يقع البحث في أن هذا الشيء هذا المال والثمن الذي جعل ثمنا لمجموع العين والمنفعة الذي بلحاظ العين سوف يكون تمليك عين بيعا، وبلحاظ المنفعة تمليك المنفعة أجرة، هذا الثمن المجموع وهو 10 دنانير جعل في قبالهما معا من دون أن يكون تعيين بأن أي مقدار من بإزاء هذا وأي مقدار من بإزاء ذاك، من دون أن يكون هذا مستقلا عن ذاك، بل ابتداء يجعل الثمن الواحد في قبالهما معا وكأنه تمليك للعين والمنفعة معا بإزاء مال وهو 10 دنانير. هنا يقع البحث في أن هذا هل يكون صحيحان أو لا يكون صحيحان، حيث يتصور هنا وجوه أو إشكالات في صحة مثل هذا العقد يأتي التعرض إليها اليوم القادم إن شاء الله.